الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ووصل بنا الحديث إلى باب صلاة العيدين، وانتهينا من المقدمة. نشرع في الأحاديث الذي جاء بها المصنف في هذا الباب، الحديث 95 بعد 103، وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال المؤلف: إسناده صحيح. قال في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي عمير عن عمومة له، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم وابن حبان والبيهقي والخطبي وابن حجر. قال البيهقي: إسناده صحيح. وقال الدارقطني: إسناده حسن ثابت. مفردات الحديث: ركبا بفتح الراء وسكون الكاف، جمع راكب وركوب، والمراد الراكبون على رواحلهم، ويكونون من العشرة فما فوق. الهلال بكسر الهاء وغرة القمر إلى 7 ليال من الشهر. بالأمس هو اليوم الذي قبل اليوم الحاضر، وقد يدل على الماضي مطلقا، ومبني على الكسر، جمعه أموس وأمس وأماسي، وإذا نكر أو أضيف أو دخلت عليه ألف فإنه يبنى على الكسر. يغدو بفتح الياء المضارعة، أي يذهب في الغداة، أي أول النهار. غدا يغدو من باب قعدة، والغدو الذهاب غدوة، وهو ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وجمع الغدو غدا مثل مدية ومدي. قال في المصباح: هذا أصله، ثم كثر استعمله حتى استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت كان. إلى مصلاهم بضم الميم موضع الصلاة، فهو ظرف مكان. قال مؤرخ المدينة السمهودي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في عدة أماكن في الصحراء، ثم استقر على المصلى المعروف اليوم الذي يبعد عن باب السلام 1000 ذراع. ما يؤخذ من الحديث: إن المعول عليه في ثبوت الصيام والإفطار والحج وغيرها هو رؤية الهلال، فلا تثبت الأحكام بالحساب، وإنما تثبت بالرؤية وحدها. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، والمعتمد عليه كما أنه ضل في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب، فإن علماء الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف المكان وانخفاضه وغير ذلك، وسيأتي الكلام على هذا في باب الصيام بأتم من هذا إن شاء الله. فيه قبول قول الأعراب حتى في الأمور الشرعية، فيه أن الشاهد لا يعنت ولا يكشف عيبه عند أداء الشهادة ما لم يكن هناك ريب وشك في شهادته، فعلى الحاكم الشرعي التحري. إن الأحكام الشرعية لا تثبت أحكامها إلا حين بلوغها، والإنسان قبل أن يبلغه العلم والخبر معذور فيما فعل وما ترك. اكتب جنبها كده: بشرط ألا يكون الجهل من سعيه ولا من كسبه. بشرط ألا يكون الجهل من سعيه ولا من كسبه. يقول: وجوب الفطر من حين يتحقق الخبر بأن اليوم الذي هم صائمون فيه عيد، فصيام يوم العيد حرام ولا يصح. فيه أن صلاة العيد لا تفوت بفوات وقتها، وهو زوال الشمس من يوم العيد، وإنما تصلى في نظيره من الغد. وسبق وأن ذكرنا أن من العبادات ما لا يقضى إذا انقضى وقته، ومنها ما يقضى إذا انقضى وقته ولكن ليس على غير هيئته التي صلي عليه، كصلاة الجمعة. لو أن إنسانا فاتته صلاة الجمعة حتى فرغ الأئمة في قريته أو في محله من الصلاة، فله أن يصلي الظهر وليس له أن يصلي الجمعة حتى لو كانوا جماعة، طالما أن الأئمة في الحي فرغوا من صلاتهم. وأيضا صلاة العيد إذا فاتت الإنسان صلاة العيد فلا يشرع له أن يقضيها، أما إذا فاتت أهل الحي وأهل البلد لأن الهلال غمي عليهم ولم يعلموا أن اليوم عيد إلا بعد الزوال، ففي هذه الحالة يفطروا بقية اليوم وفي اليوم الثاني يخرجون لصلاة العيد. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات. لا، ليس له أن يصلي، لأن صلاة العيد جماعة كيف يصليها؟ يقول أخونا تعمد ترك صلاة الجمعة على شك أنه يأثم ومرتكب لكبيرة ويقضي الظهر، وهذا هو الراجح والذي عليه العمل في الفتوى عند أهل العلم. يقول وفيه وجوب صلاة العيد، فالأمر بالخروج إليها أمر بها والأمر للوجوب. إن الأفضل أن تقام صلاة العيد في الصحراء حتى في المدينة المنورة، أما في مكة فالأفضل أن تكون في المسجد الحرام جوار الكعبة المشرفة. خلاف العلماء إذا صلى العيد في نظير وقتها من اليوم الثاني هل تكون قضاء أو أداء؟ في خلاف بين العلماء، قال في الإنصاف إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، هذا بلا نزاع، لكن تكون قضاء على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو المعالي يكون أداء مع عدم العلم. قال في الشرح الكبير قطع به جماعة. قلت الراجح أنها أداء لا قضاء، لأنها لو كانت قضاء لصليت إذا زال العذر ولو بعد الزوال. ولما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكر. والحديث هنا ليس فيه ما يدل على أنها قضاء، وإذا أصبحوا أن يغضوا إلى مصلاه. فائدة الصلوات إذا فات وقتها فهي على أربعة أقسام. الأول تقضى على الفور في أي وقت وهي الصلوات الخمس ورواتبها إن قضيت، اكتب عندك بشرط أن يكون الفوات لعذر، أن يكون الفوات لعذر، والأعذار هي النوم والنسيان. الثاني تقضى في نظير وقتها وهي صلاة العيد، وهذا على المذهب وهي الصلاة الوحيدة التي تقضى في نظير وقتها من اليوم الثاني. تقضى بغيرها وهي صلاة الجمعة، فالظهر بدلا عنها لا تقضى، وهي ذوات الأسباب، فإنها إذا فاتت فإنها سنة، فات محلها كتحية المسجد والكسوف ونحوهم. والقضاء يحكي الأداء إلا على قول من يرى أن من فاته الوتر قضاه شفعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر غاربا بإحدى عشرة، فإذا نام عنه صلى من النهار إثنى عشرة، وإلا الظهر إذا صليت بدل الجمعة. الحديث 96 بعد 103، وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. إن شاء الله هنبدأ يوم الاثنين القادم لمن أراد يعني من باب الدل على الخير في القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه في مسجد الرحمة بمدينة مدغمر، وتبدأ الدراسة من العصر حتى المغرب في الفقه، أما قبلها الدراسة من الظهر حتى العصر في الواسطية وفي غث اللفان، وبعد المغرب في القصص القرآني، لأن كتاب الشرح الممتع من الكتب الطيبة في الفقه المتوسعة، وحسبنا أنه بشرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه هذا، والكتاب إن شاء الله متوفر لمن أراد أن نشرف به من العصر حتى المغرب. يعني لو أن إنسانا أراد أن يتبحر في الفقه، والكتاب طبعا 15 مجلد، ونحاول جاهدين إن شاء الله سنسرع فيه على قدر الاستطاعة، ومن أجل هذا خصصنا له الوقت من العصر حتى المغرب يوم الاثنين إن شاء الله من كل أسبوع في مسجد الرحمة بمدغمر في ضيافة أخينا الشيخ المبارك طارق بن محمد السعيد خلف جزاه الله عنا خير الجزاء. يقول أفرادا لفتح الهمزة والفرد الوتر وهو الواحد وهو المذكور في رواية البخاري. الحديث 97 وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. درجة الحديث: الحديث صحيح وقد ساقه الإمام أحمد من طريقين كلاهما عن بريدة الأسلمي. قال في بلوغ الأماني: أحد الطريقين أخرجه الترمذي وابن ماجه، والثاني أخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه ابن القطان. قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ما يؤخذ من الحديثين فيه استحباب أكل تمرات في يوم عيد الفطر قبل الذهاب إلى المصلى. قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافا أن تكون التمرات وترا، والوتر هنا أقله 3، يستحب أكلهن أفرادا واحدة بعد الأخرى لأنه أصح وألذ وأمرأ. إن لم يجد تمرات أكل غيرهن، والأفضل أن تكون حلوى، ففي ذلك فوائد دينية وصحية. أما الدينية فإن ذلك مبادرة إلى فطر هذا اليوم الذي أوجب الله فطره، وفيه تمييز لهذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله التي كان المسلم فيها صائما، فالشارع الحكيم يتطلع إلى تمييز العادات من العبادات. وأما الفوائد الصحية فإن المعدة بعد الصوم والنوم فارغة من الطعام، والجسم قد تحللت مواد عناصره ومحتاج إلى سرعة إسعافه بما يرد إليه قوته ونشاطه، وأسرى مفعول ذلك هو التمر. قال الدكتور قباني في كتابه الغذاء للدواء إن التمر غنيا جدا بالمواد الغذائية الضرورية للإنسان، والتمر غني بعدد من أنواع السكاكر ونسبتها فيه تبلغ 70%، والسكاكر الموجودة في التمر سريعة الامتصاص سهلة التمثيل، تذهب رأسا إلى الدم فالعضلات لتلهبها القوة. وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي الإفطار، فالصائم يستنفذ السكر المكتنس في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد. لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار، والمعدة تستطيع هضم المواد السكرية في التمر خلال نصف ساعة، فإذا بالدم يتبرع بالوقود السكري الذي يبحث في خلايا الجسم النشاط. هذا وقد أطال في هذا الموضوع، وسيكون بحثنا أتم من هذا في باب الصيام إن شاء الله عز وجل. كما نقول دائما وأبدا مثل هذه الأمور يعني لا نقف أمامها طويلا، نستأنس بها، وحسبنا النصوص الشرعية الواردة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. أما الحديث رقم 97 ففيه أن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يوم الفطر لصلاة العيد حين يطعم، تمييزا لهذا اليوم الواجب فطره ومبادرة بالفطر في هذا اليوم الذي أمرنا الله تعالى بفطره، ففيه امتثال للأمر وتحقيق للمصلحة، ولعل في ذلك إكمالا لفضيلة الفطر على تمر، فإن هذا فطر من جميع الصيام. تقدم أن الأفضل أن يكون الفطر على تمرات وترا، وأقل الجمع الوتري 3، فإن لم يجد تمرا طعم مما شابهه عنده. أما يوم عيد الأضحى فكان لا يطعم لأنه لا يوجد قبل هذا اليوم صيام واجب بحسن تمييزه عن غيره، فهو متميز بنفسه. وهناك حكمة أخرى، وهو أن من أفضل أعمال هذا اليوم الأضحية فهي عبادة لله، أمرنا بالأكل منها، فكان الأفضل أن أول ما يأكل من أضحيته، ولذا جاء في رواية البياقي: وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. في الحديث دليل على أن الموفق لأمر الله يستطيع أن يجعل من العادات كالأكل والشرب والنوم وغيرها عبادات تقربه إلى الله تعالى وتزيد من حسناته، فهذا كله راجع إلى النية وحسن القصد، وهي مسألة كبيرة هامة تحتاج إلى فطنة وتوفيق من الله تعالى. الحديث 98 وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيط في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيط المصلى. متفق عليه. مفردات الحديث: أمرنا بالبناء للمجهول، وهذه الصيغة تعد من المرفوع. يبقى حينما يقول الصحابي أمرنا، هذا معلوم عند علماء المصطلح أنها لها حكم المرفوع. أن نخرج بنون المتكلم وأن مصدرية والتقدير بالإخراج. العواتق جمع عاتق بالتاء المثناه الفوقية، وهن البنات الأبكار البالغات والمراهقات. يعني كان يكفي كلمة البالغات فإنها تؤدي المعنى، أما المراهقات فالأولى المنع. الحيض بضم الحاء وتجديد الياء جمع حائض، قال في المصباح والمرأة الحائض لأنه وصف خاص وجاءت حائضة بناء على حاضت وجمع الحائضة حائضات. تعتزل الحيض المصلى يعني أن الحيض يجتنبن مصلى العيد إذ خرجنا لسماع الموعظة. ما يؤخذ من الحديث قولها أمرنا، الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرفوع فيه التأكيد الشديد على الخروج لصلاة العيدين وعدم التخلف عنها حتى أمر بالخروج من كان الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن وهن الشابات من النساء، وأمر بالخروج من لا تصح منهن الصلاة وهن الحيض، كل ذلك لسماع الخطبة والموعظة في هذين اليومين الفاضلين وحضور دعوة المسلمين ربهم. إن يوم العيد يوم اجتماع وتفرغ لعبادة الله تعالى وشكره في مشهدها ومصلاها، فلا ينبغي التخلف عن هذا المشهد الكبير الذي خرج فيه المسلمون في صعيد صحراوي واحد ضاحين بارزين لربهم، فإن هذا المشهد الرائع قمن أن يستجاب فيه الدعاء، فالمتعين حضوره. أن مصلى العيد كمصلى الصلوات الأخرى من حيث الأحكام، فلهذا أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وجوب اجتناب الحائض المسجد، اكتب عندك، وهذا الأمر لا يدل عليه دليل. نعم، لا لا لا، أصل هنا تعتزل المصلى أي تعتزل الصلاة، فعبر بالصلاة باسم المكان. أن الحائض غير ممنوع من الدعاء ومن ذكر الله فضل يوم العيد وكونه مرجوا في إجابة الدعاء. الأصل في الأمر بالإخراج العواتق والحيض ليشهدن الخير، الأصل الوجوب في الأمر بالإخراج العواتق والحيض ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ولكن للعلماء فيه ثلاثة أقوال. أنه واجب للأمر به عليهن، أنه سنة، وحمل الأمر على الندب لأن الأمر بخروجهن لشهود دعوة المسلمين غير واجب. أنه منسوخ، ففي أول الإسلام كانوا محتاجين لتكثير سواد المسلمين، ولما كثر المسلمون استغنى عن هذا. والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني أنه سنة، بل الصواب يا أخواننا هو القول الأول للوجوب، لأنه لا نعدل عنه لقرينة وليس ثم قرينة. قال شيخ الإسلام: لا بأس بحضور النساء غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. أما ابن الملقن فقال في شرح العمدة: لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراج النساء على وجوب صلاة العيد والخروج، لأن هذا الأمر إنما وجه إلى من ليس بمكلف بالصلاة اتفاقا كالحيض كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب الصغار على الصلاة وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب وإظهار كمال الدين في حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد حتى الحائض والجنب ومن في معناهما إلا في المسجد. خلاف العلماء، اتفق العلماء على مشروعية صلاة العيدين. نعم، ليس عليه ذلك كما قلنا، واختلفوا هل هي سنة أو فرض. نعم، والجنب لا، الجنب به نص إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، واختلفوا هل هو سنة أو فرض، وهل هو فرض كفاية أو فرض عين، على ثلاثة أقوال. ذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما يجب عليه من صلوات خمس صلوات كتبهن الله على عباده، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. وكونها سنة مؤكدة لمواظبته عليه. طبعا الاستدلال بهذا الحديث كما ذكرنا مرارا خاصة في كتاب الحقيقة الشرعية لبعض الألفاظ قلنا لا يصح بالاستدلال، لأن خمس صلوات هذه من وظائف اليوم والليلة، وهذا لا يمنع أن تكون هناك صلوات أخرى من وظيفة الأسبوع أو وظيفة العام أو من ذوات الأسباب كالكسوف وغيره. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، فدليل وجوبها قوله تعالى: فصل لربك وانحر. ومواظبته عليه الصلاة والسلام عليها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة. أما أنها لا تجب على الأعيان فلحديث الأعرابي المقتدي نفي وجوب صلاة غير الصلوات الخمس. وذهب الحنفية إلى أنها واجبة تجب على من يجب عليهم الجمعة سوى الخطبتين فهما سنة عندهم. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها فرض عين للآية وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها حتى النساء، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وهذا هو القول الراجح. أما أدلة فرض الكفاية فهي أدلة فرض العين فهي فيه أوضح وأظهر. أما حديث الأعرابي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها، لأن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إياه هو بصدد ما يتكرر في اليوم والليل من الصلوات التي هي مفروضات، فلا يمنع العارض لسبب كصلاتي العيدين اللتين هما شكرا لله تعالى على توالي نعمه الخاصة بصيام رمضان وقيام ونحر البدن وأداء المناسك. اكتب عندك. ومما يدل على وجوبها أيضا أنه يشرع ترك الجمعة إذا صادفت يوم العيد ويكتفى بصلاة الظهر. إذا كانت الجمعة في يوم العيد، وهذا معلوم. الحديث 99 بعد 103، وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. لا، الصواب منفرد. كان، قال الكرماني، قالوا هذا التركيب يفيد الاستمرار، العيدين تثنية عيد وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وأصل العيد العود لأنه مشتق من عاد يعود عودا وهو الرجوع، قلبت واوه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، ويجمع على أعياد، وكان من حقه أن يجمع على أعواد لأنه من العود كما ذكرنا، ولكن جمع بالياء لزومها في الواحد. ما يؤخذ من الحديثين المشروع أن تصلى صلاة العيدين قبل الخطبة، وعلى هذا عامة أهل العلم. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. قال الحافظ: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وعده بعضهم إجماعا، فلو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بخطبة وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. قال المجد: هو قول أكثر العلماء. وحكمة التأخير هنا والله أعلم أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فليست بشرط وإنما هي سنة. ذكر الراوي الشيخين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرره من السنة، إنما هو على وجه البيان لتلك السنة أنها ثابتة معمول بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تنسخ، وأن العمل بها من الخليفتين الراشدين بمحضر من مشيخة الصحابة، وليس ذكرهما من باب الاشتراك في التشريع، فمعاذ الله بهم عن ذلك. الحديث 400. نعم، لا للمأمومين، ولكن إذا صلى الإمام يصلى منفردا، لا يقيم جمعة، لا يقيم جماعة. لا له، لا في فرق. أي نعم، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن إن شاء الله مجمعون، على صحة الحديث، فيستحب للإمام أن يقيم الجمعة لمن أراد أن يصلي، وخبلك، ولكن لأفراد الرعية أن يتركوا الجمعة ويصلوا بدلا منها ظهرا على المعتمد. وهناك قول ولكنه قول ضعيف، قالوا لا يصلي ظهرا ولكنه قول ضعيف. الحديث 400، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. الحديث 114، وعن أبي سعيد أيضا، وعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. درجة الحديث: الحديث حسن. الحديث 401 فيه فقرتان، الأولى: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعده. الفقرة الثانية، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال في التلخيص رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد وهو عند الحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الألباني إنما هو حسن فقط، فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه، ولذلك قال الحافظ والبصيري هذا إسناد حسن. وفي الباب عن ابن عمر وفيه فلم يصلي قبلها ولا بعدها صححه الترمذي والحاكم وفقه الذهبي، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بسند حسن، ومن حديث جابر أخرجه أحمد بسند صحيح. ما يؤخذ من الحديثين أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين ركعتان، وأن لها كغيرها من الصلوات أركانا وشروط وواجبات وسننا. نقل ذلك الخلف عن السلف، يستثنى من ذلك أن صلاتي العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة، وأنه يستحب فيهما التكبيرات الزوائد. لا بأس أن يصلي في بيته إذا عاد إليه. يدل الحديث 400 على أنه يكره التنفر قبل الصلاة وبعدها بموضعها قبل مغادرته، ولو كانت صلاة العيد في المسجد. بعض العلماء أجاز التنفس قبل صلاة العيد في موضعها، وبعضهم أجازها بعضها بعدها، وبعضهم قبلها وبعدها، حتى قال النووي ولا حد في الحديث لمن كرهه، لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أنه لا مانع حتى يثبت. طبعا الكلام ده الصواب خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل وأشار إليه، فكون أنه يترك التنفل مع كونه مشروعا أو مستحبا هذا ليس من السنة، بل الصواب المنع، بل الصواب المنع. نعم فين؟ ما هنا يتجاذبه أمران، تحية المسجد وصلاة العيد. الصواب يترك الصلاة ويصلي خارج المسجد، هذه السنة، حتى لا يقع نفسه في مخالفة شرعية. ليس من هديه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العيد، هذا وارد عنه، واخد بالك؟ وتحية المسجد واجب على الراجح، فالأولى أن يصلي مع الناس خارج المسجد ولا يصلي في المسجد، هذا هو الحكم. كيف يصلي لوحده؟ كيف يصلي العيد خلفه لوحده؟ يا ابن أنا بسألك سؤال، كيف يصلي العيد بمفرده؟ لا لا لا، هذا تفرقة للمسلمين، لا يجوز. الله يهديك يا عبد الله. نعم دايما يا أخي الله يبارك لك، يعني عذرا لابد أن يكون فقه الفتوى هو المهيمن والمسيطر، واخد بالك؟ ودايما لا نسمح بالترخيص لخلاف السنة. فلما أسأل أنا هذا السؤال، الجواب يصلي خارج المسجد ولا يصلي داخل المسجد مع القوم اقتداء بالسنة. طيب لو لم يوجد في القرية إلا المسجد، من الأمر أصبح الحكم واضح، يصلي تحية المسجد، واخد بالك؟ ولكن لا نتساهل، ده الهدف كله من الفتوى، لا نتساهل. ما أقولك ألا هنا يقدم تحية المسجد لأنها فرض عندما قال بالفرضية، كده ضيعنا عليه أنه هو ممكن يتساهل ويترك السنة. هب أن في حيه أو في قريته مكان لصلاة العيد خارج المسجد، وهناك بعض يعني بعض الناس يصلون في المساجد طبقا لأهوائهم، ينبغي أن يخالفهم ولا يصلي معهم طالما أن هناك مكان آخر. أما إن لم يوجد إلا مصلى واحد في المسجد، لا يلزم أن يصلي معه في المسجد وإن كانت هناك مخالفة، فالمخالفة على من فعل ذلك، أما هو فليس عليه بأس إن شاء الله. نعم لا يتبع السنة، لا يصلي معهم، يصلي معهم، لأن هنا اتباع السنة، اتباع السنة أولى، اتباع السنة أولى. وقد رد عليه الشيخ صديق في كتابه السراج الواجب، فقال أقول لم تثبت هذه الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، وهذا القدر يكفي في المنع منها لحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا دليل على من جوزها، وإنما جاءت كراهتها في ذلك لمخالفتها السنة المطهرة. الحديث الثاني بعد 104 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. نعم لا نفل مطلق، نفل مطلق. نعم في معناه في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. ما يؤخذ من الحديث يكره الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وجه الكراهة أنه لم يرد، وما لم يرد فلا يشرع. اكتب عندك كده وعليه فهي بدعة. وعليه فهي بدعة، يعني الأذان للعيدين أو قول القائل الصلاة جامعة، كل هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. يقول قال النووي لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وقال الشيخ تقي الدين لا ينادى لعيد ولا استسقاء. قال في شرح الزاد الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة والجمعة من الخمس، وهما ليس شرطا للصحة للصلاة فتصح بدونهما. قال الشارح بلا خلاف نعلمه، ولكن هنا خبالك في هنا جزئية تراعى، إذا ترك الأذان على الدوام يقاتل أهل المحلة، لأن الأذان من شعائر الإسلام. يعني لما نقول إن الأذان ليس شرط لصحة الصلاة ولا الإقامة ليس شرط صحة الصلاة، مش معنى ذلك إن احنا نترك الأذان والإقامة أبدا، أو نترك الأذان ونكتفي بالإقامة. لا، إذا تمالأ أهل قوم أو أهل محلة على ترك الأذان لولي الأمر أن يقاتلهم على تركه، لما لا تؤذنون ويقاتلهم على ذلك، فهو من شعائر الإسلام. الحديث الثالث بعد المائة الرابعة، وعن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. قوله يخرج إلى المصلى فيه مشروعية صلاة العيدين في الصحراء خارج العمران ولو كان في المدينة المنورة، وطبعا الاستدلال بالمدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فين؟ في المدينة. أما في الحرم المكي فلم يرد عنه، وخبرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر من الأعياد في مكة إلا عيد واحد، اللي هو إيه؟ حجة الوداع. ومعلوم إن في الحجيج ليس عليه صلاة العيد، وخبرك. ومن أجل هذا العلماء قالوا صلاة العيد في المسجد الحرام أولى من صلاتها في الخارج، أما في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده وصلى خارج المسجد. لا لا لم يرد. نعم. يقول أنها لا تصلى في المسجد إلا لحاجة كمطر ونحوه. اكتب عندك. وما ورد عند أبي داود أنه صلىها في متر لا يصح. وما ورد عند أبي داود أنه صلىها في مطر في المسجد لا يصح. يقول البداء بالصلاة قبل الخطبة، فإن قدم الخطبة على الصلاة فلا يعتد بها وتقدم بأوسع منها. كراهة الصلاة في مصلى العيد قبلها، فإن أول شيء بدأ به الصلاة أن للعيدين خطبتين كخطبة الجمعة في الأحكام، ويزيد العيدان بالتكبير فيهما. قال غير واحد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب الخطبة ولا نعلم قائلا بوجوبه. اكتب عندك والصواب خطبة واحدة. والصواب خطبة واحدة. إن الإمام بعد الصلاة ينصرف عن القبلة ويستقبل الناس فيعظهم ويرشدهم في كل وقت بما يناسبهم. استحباب بقاء الناس على صفوفهم لاستماع الخطبتين، وكثير من الناس ينفرون بعد الصلاة ولا يسمعون الموعظة، ولا شك أن هذا عدم اهتمام بالخير وحرمان من فضل الله في هذا المشهد العظيم. فائدة قوله والناس على صفوفهم، يعني مستقبل القبلة. واستقبال القبلة له أربع حالات، الأولى واجب وذلك في الصلوات فرضها ونفلها. اكتب عندك مع الاستطاعة. مع الاستطاعة. الثانية مستحب وذلك عند الدعاء. الثالثة يكون مشروعا وذلك عند كل عبادة من ذكر وتلاوة ووضوء وغيرها إلا بدليل. قال صاحب الفروع وهو متوجه في كل عبادة إلا بدليل. الرابعة حرام ذلك عند قضاء الحاجة على خلاف هل هو عام أو في الفضاء فقط. الحديث الرابع بعد المئة الرابعة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. درجة الحديث: الحديث قوي بشواهده. قال في التلخيص ما خلاصته: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، وصححه أحمد وعلي بن المدين والبخاري فيما حكاه الترمذي، وللحديث شواهد. ما رواه الترمذي وابن ماجة والدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث كسير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وكسير ضعيف. ما رواه الترمذي من حديث عائشة وفيه ابن لهيعة، ذكر الترمذي أن البخاري ضعفه. رواه البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وصحح الدارقطني إرساله. رواه البيهقي عن ابن عباس وهو ضعيف، ورواه العقلي عن أحمد أنه قال: لا يرى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع. وقال الحاكم: والطرق إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة فاسدة. وقال الشيخ الألباني: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به. ما يؤخذ من الحديث: استحباب التكبير في صلاتي العيدين بقول الله أكبر امتثالا لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. قدره ست تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. قال البخاري: ليس في الباب أصح من هذا. وقال ابن عبد البر: من طرق حسن أنه كبر سبعا في الأولى وستا في الثانية، ولم يروى عنه خلافه، وهو أولى ما عمل به. محل الزوائد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. يكون بعد التكبيرة السابعة التعوذ ثم قراءة الفاتحة ثم الصورة، ولا يفصل بين التكبيرة السابعة والتعوذ بذكر والتعوذ للقراءة. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الإمامان أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك. يقول: بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا، واختاره الشافعي وغيره. قال شيخ الإسلام: ليس في ذلك شيء معين، فاستحب أن يتخللها ذكر. وقال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، وكان يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين. التكبيرات الزوائد والذكر الذي بينها مستحب إجماعا، لأنه ذكر مشروع بين تكبيرة الإحرام والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح. الحديث الخامس بعد المئة الرابعة، وعن أبي واقد الليثي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر قاف واقتربت. أخرجه مسلم. ما يؤخذ من الحديث: استحباب قراءة سورة قاف في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وصورة القمر بعد الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين، فهي سنة. جاء في مسند أحمد وسنن ابن ماجة من حديث صمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صلاة العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال ابن عبد البر: تواترت الروايات بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة والله أعلم من قراءة قاف والقمر أنهما اشتملتا على أخبار ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والجنة والنار والترغيب والترهيب، والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وغير ذلك من الحكم. الحديث السادس بعد المئة الرابعة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحو. درجة الحديث صحيح، أما رواية أبي داود في إسنادها عبد الله بن عمر العمري، وفيه مقال وله شواهد. وعن أبي هريرة رواه أحمد والترمذي. قال البخاري: حديث جابر أصح. عن سعيد القرظي وأبي رافع رواهما ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن حطب رواه ابن قانع وأبو نعيم. مفردات الحديث: إذا كان يوم العيد، كان هنا تام، يوم عيد فاعل لها ولا تحتاج إلى خبر، فإنها إذا كانت تامة فيكتفي برفع المسند إليه على أنه فاعل لها ولا تحتاج إلى خبر، وإذا شرطية خالف الطريق هو جواب الشرط، أن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من المصلى من طريق آخر. ما يؤخذ من الحديث استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والإياب في صلاة العيد بأن يذهب إليها من طريق ويعود منها من طريق آخر، فذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بذلك أكثر أهل العلم، ويكون مشروعا في حق الإمام والمأموم. قال في المبدع: الظاهر أن مخالفة الطريق في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلحق به غيره. قالوا: إنما ورد مخالفة الطريق في العيد فيجب الوقوف مع النص لأمرين. أولا، أن من شرط القياس أن نفهم العلة التي شرع من أجلها المخالفة في صلاة العيد وهي مجهولة. الثاني، على فرض فهمنا للعلة فإن القياس لا يصح، ذلك أن القاعدة الشرعية أن الشيء إذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد به سنة فإن السنة في الترك، فالسنة بالترك كالسنة بالفعل سواء بسواء. خلاف العلماء، اختلف العلماء في الحكمة من مخالفة الطريق، فقيل ليسلم على أهل الطريقين لينال بركة مشيه في الطريقين، ليظهر شعائر الإسلام من كل في كل فجاج الطرق ليشهد له الطريقان، وقيل للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، قال ابن القيم: والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو عنها فعله. نعم، أي نعم، كلها اجتهادات. نعم، والصواب تمثيل تنفيذ السنة. الحديث السابع بعد المائة الرابعة، وعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يوما يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي على ذلك، كما أخرجه الإمام أحمد بعدة أسانيد بعضها ثلاثيات من السند العالي. مفردات الحديث: ولهم يومان يلعبون فيهما، هذان اليومان أحدهما يسمى النيروز، أي اليوم الجديد بالفارسية، فهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل. اليوم الثاني المهرجان، معرب عن مهركان بالفارسية، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان، وأما العرب فقلدوهم وتبعوهم في ذلك. ما يؤخذ من الحديث: الإسلام أبطل كل أعياد الجاهلية، لأنها أعياد لا تعود على معنى إلى معنى كريم ولا إلى ذكرى يحسن إحياؤها وتذكرها، وحينما أبطل تلك الأعياد لم يحرم المسلمين من المتع المباح وأنواع الفرح والسرور، وإنما أبدلهم بأعياد إسلامية كريمة. جواز اللعب والغناء في أيام الأعياد للرجال والنساء بشرط أن يخلو من المحرمات كاختلاط الرجال والنساء ووجود الأغاني المحرمة ووجود المعازف. يبقى ما الذي يبقى؟ الغناء بالدف فقط للنساء. نعم، فقط للنساء فقط. عيب، عيب أن الرجل ينشد. نأخذ من هذا أنه يجب على المسلمين أن يجتنبوا أعياد الوثنيين والكتابيين اليهود والنصارى، فلا يحضروها ولا يعنوا بها ولا يعينوا عليها ولا يهنئوا فيها ولا يتخذوا شيئا من مراسمها ولا يتركوا أعمالهم فيها، فإنهم إن فعلوا ذلك فقد أحيوا أعياد الجاهلية، فما كفار هذا الزمان إلا شر من كفار الجاهلية الأولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار على أن التشبه بالكفار منهي عنه. قال شيخ الإسلام: أعياد الكفار من الكتابيين وغيرهم من جنس واحد، لا يختلف حكمها في حق المسلم، فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تعطيل عادة من معيشة أو غيرها، أو ترك الأعمال الراتبة من الصنائع أو التجارة، أو اتخاذه يوم راحة وفرح ولعب على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. هنا نوع آخر من الأعياد، وهي أعياد وطنية اتخذتها الدول والحكومات، وهي إما أعياد استقلال أو عيد ثورة أو عيد يعظمون فيه ذكرى من ذكرياتهم، ومثلها أعياد الأسر والأفراد مثل عيد الميلاد وعيد شم النسيم وعيد رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد زعيمهم أو عيد الأم وغير ذلك. فهذه كلها أعياد جاهلية تحولت علينا يوم تحول علينا الاستعمار السياسي والعسكري والفكري ولم نستطع التحرر منه. وهناك أعياد اتخذت صبغة دينية، وهي الاحتفال بالميلاد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الاحتفال بذكرى المعراج ليس بمشروع لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب والعقل، أما الكتاب فمثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وأما السنة ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منهم فهو رد. وأما العقل فلو كان هذا مشروعا لكان أولى الناس بفعله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يدل الحديث على أن عيدي الفطر والأضحى هما عيد المسلمين الشرعيين. قد جاءت الأحاديث والأثار بتوسع المسلمين فيهما بأنواع المباحات والفرح والسرور والزينة والتهاني والزيارات، كما أنهما عيد شكر لله إذ من على المسلمين بصيام رمضان وقيامه وأداء المناسك والأضاحي بيسر وسهولة. فعلى المسلمين الاتباع وترك الابتداع، ففي الشرع ما فيه الكفاية، وذلك بدون أن نشارك الكفار في أعيادهم ونحتفي بها معهم، وألا ولا أن نتخذ أعياد الإفرنجية غرسها الاستعمار عندنا، ولا أن نتخذ أعياد لمناسبات إسلامية بعضها لم يحقق زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا أحد من أصحابه، وإنما هي محدثة من القرون المختلفة حينما نسيت السنة وأحيت البدعة وتفرق المسلمون. والله نسأل أن يوفق المسلمين لإحياء سنة نبيه. حسن الدعوة إلى الله تعالى وحسن الأسلوب فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل يومي عيد أهل المدينة جاء بأسلوب لطيف مغر فقارن بين يومي الجاهلية وبين عيد الفطر وعيد الأضحى، وذكر أن يوم الفطر والأضحى خير من يومهما ليكون الإقبال على البديل أسرع وأبلغ. إنه صلى الله عليه وسلم يوفي النفوس غرائزها وما جبلت عليه من حبها لتراثها الأول ومن حاجتها إلى إشباع رغبتها من وجود أيام أنس وفرح وسرور تعبر فيها عن مشاعرها وتميل فيها إلى راحتها وإلى أفراحها وسرورها. فهو صلى الله عليه وسلم لم يبطل عيدي الجاهلية حتى أعد البديل بما يغني عنه ويكفي من أيام فرح وسرور هما خير من الأولين، لئلا يبقى تشوف النفوس وشوقها إلى عيدهما إلى عيديهما الأولين. فليت علماء المسلمين إذا عالجوا أمرا مما وقع فيه المسلمون أنهم لا يطالبون بتحريمه وإبطاله إلا وقد أعدوا بديلا عنه، ومن ذلك البنوك الربوية وبعض المعاملات التجارية، حتى إذا حرموا شيئا وإذا ببدله الشرعي يحل محله يقوم مكانه فتحصل به الكفاية عن الحاجة إلى الأول. والله الموفق. اكتب عندك وهذا ليس بلازم. مش بلازم، افرض أنا لا أستطيع، يعني أنا أعلم إن الربا حرام وأعلم أنك أن تجمع بين أربع زوجات حرام، كيف أتيك ببديل؟ لا أدري. فأنت ملزم أن تكف عن الحرام ومن خلال اجتهادك تبحث عن البديل. لا، أن يجمع بين أكثر من أربعين. قال القرطبي أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من اللهو واللعب المحرم بالاتفاق، وأما غناء الجاريتين فلم يكن إلا وصف الحرب والشجاعة وما يجري في القتال، ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالغناء الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن وفيه وصف محاسن الصبيان والنساء والخمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه، ولا اعتبار بما ابتدعه الجهل من الصوفية في ذلك، فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم وقفت على أثار الزندقة منها. والله المستعان. الحديث الثامن بعد المئة الرابعة، وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. درجة الحديث الحديث حسن لغيره، قال الترمذي حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. وللحديث شواهد وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلا ما يؤخذ من الحديث استحباب الخروج إلى مصلى العيد يوم العيد ماشيا، ففيه تكسير الحسنات وحط السيئات، وفيه التواضع وعدم أذية المشاة بمركوبه، والمشي رياضة بدنية قال الأطباء إنها أحسن الرياضات، والإنسان مطالب بما يفيد صحته. قال الترمذي يستحب أن لا يركب إلا من عذر، والعذر قيد معلوم لجميع العبادات والتكاليف فلا يجب على المكلف منها إلا قدر استطاعته، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحديث التاسع بعد المائة الرابعة، وعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد اللين. درجة الحديث الحديث ضعيف، رواه أبو داود بإسناد الليل لأن في إسناده رجلا مجهولا هو عيسى بن عبد الأعلى، قال فيه الذهبي لا يكاد يعرف وهو منكر الحديث، ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. أما الحاكم فقال صحيح الإسناد، مع أن فيه يحيى بن عبيد الله الذي قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال أحمد أحاديثه مناكير. ما يؤخذ من الحديث الأفضل في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء خارج البنيان، فكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والحكمة في هذا والله أعلم تمكين المسلمين من الاجتماع الكبير الذي لا يتخلف عنه حتى البنات الشابات والنساء الحيض، فمثل هذا الاحتفال والاجتماع لا يسعه إلا الصحراء مع ما في خروجهم من البروز لله تعالى ضاحين له. إذا كان هناك عذر من مطر أو خوف كحصار البلد فتصلى في المساجد ولو تعددت إن لم يكفيهم مسجد واحد، وكونها تصلى في الصحراء إلا من عذر فتصلى في المسجد، ومذهب جمهور العلماء وذهب الشافعي إلى أن فعلها في المسجد أفضل إن اتسع، لأن المساجد أشرف وأنظف من غيرها، فإن كان المسجد ضيقا فالسنة أن تصلى في الصحراء طبعا. وهذا الكلام من الشافعي رحمة الله عليه خلاف الأدلة، لأنه لا يوجد أشرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام، ومع ذلك تركه وصلى فين؟ في الصحراء، فكان الأولى والسنة هي الصحراء في الصحراء وليست في المساجد. يقول: وما ذهب إليه الجمهور أصح، وعليه عمل المسلمين ولله الحمد. أقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.